أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الأمر الثامن، أنحاء تعلق النهي، وكان الكلام في تعلق النهي بالعبادة، في تعلق النهي بالعبادة تارة يتعلق النهي بتلك الأمور التي ذكرناها لذاتها، وأخرى يتعلق النهي بالعبادة بواسطة واحدة من تلك الأمور. بمعنى أن النهي عن العبادة لم يكن بشكل مباشر، وإنما ما تعلق به النهي كان هو جزء العبادة أو شرط العبادة أو وصف العبادة. الآن عام وصف لازم أو مفارق، فكان الجزء والشرط والوصف واسطة في عروض النهي على العبادة، لا أن النهي ابتداء عرض على العبادة. واضح الكلام في هذا؟ هنا هذه الوساطة طارة تكون من سنخ الواسطة في العروض، وأخرى من سنخ الواسطة في الثبوت. إذا كانت من سنخ الواسطة في العروض بأن يكون النهي في الحقيقة على واحد من هذه الأمور، ووصف العبادة بالنهي في الواقع وصف بالعناية والمجاز، نظير وصف الجالس في السفينة بأنه ماذا؟ متحرك، والحال أن الذي يتحرك ما هو حقيقة؟ هو السفينة. فهذه واسطة في العروض. فعندما مثلا يرد نص لا تصلي مع صور العزائم، صحيح ظاهر الخطاب النص النهي تعلق بالصلاة التي هي ماذا؟ عبادة، لكن هو متعلق حقيقة بالواسطة، وهي قراءة صور العزائم لا بالصلاة، ويكون تعلقه بالصلاة بالعناية والمجاز. فإذن أن يكون بنحو الواسطة في العروض. إذا كان من قبيل الواسطة في العروض فيأخذ حكم الواسطة، فعندنا نهي عن جزء العبادة، نهي شرط العبادة، نهي عن وصف العبادة، وهذا ذكرنا أيها يدخل في محل النزاع وأيها يخرج. ولا يكون من النهي عن العبادة حتى يدخل بأجمعه في محل النزاع، لأن النهي عن العبادة يدخل في محل النزاع، التفتنا؟ أما النهي عن الشرط والنهي عن الجزء والنهي عن الوصف في بينها تفاوت، فهذا يكون من قبيل الأول. الذي تقدم سابقا بلحاظ النهي عن جزء العبادة أو وصف العبادة أو شرط العبادة. هذا إذا كانت الواسطة واسطة ماذا؟ في العرض. أما لو كانت الواسطة واسطة في الثبوت بأن يكون المنهي عنه حقيقتان هو ذات العبادة لكن لأجل جزئها، لأجل شرطها، لأجل وصفها، فحينئذ تمام الأقسام المتصورة ترجع إلى النحو الأول وهو النهي عن العبادة، لأن النهي عن العبادة يكون حقيقة لا مجازا وبالعناية. فهذا واضح، وبهذا يكون قد تم الكلام في أنحاء النهي عن العبادة. أما الكلام في أنحاء النهي عن المعاملة، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار أطنب في ذلك أنحاء النهي عن المعاملة تمثيلاً ونقضاً وإبراماً في الداخل في محل النزاع والخارج. الماتن يرى أن تمام ما ذكر في النهي عن العبادة يجري في النهي عن المعاملة، فلا حاجة إلى تطويل الكلام. فعندنا نهي عن المعاملة من قبيل النهي عن البيع الربوي، وعندنا نهي عن جزئها كالنهي عن الإيجاب أو النهي عن القبول، وعندنا نهي عن شرطها كالنهي عن اشتراط المرأة في عقد النكاح عدم التمكين مثلا، نهي عن الشرط، وعندنا نهي عن الوصف كالنهي عن بيع المنابذة مثلا وما شابه ذلك من أمثلة. تمام ما تقدم في العبادة يجري هنا، فلا نرى أي داعي للبحث التفصيلي في ذلك. نعم، يبقى النكتة في الشبهة التي أثارها بعض المحشين على قول الماتن في بحث العبادة أن جزء العبادة عبادة. هنا هل يقال جزء المعاملة معاملة؟ مع قطع النظر عن الواقع الخارجي. ليش أقول مع قطع النظر عن الواقع الخارجي؟ لأن الواقع الخارجي يحتاج إلى استقراء. نرى أن أجزاء المعاملات ماذا كان نوعها؟ هل هي معاملات أيضاً؟ أو هي عبادات؟ مع قطع النظر عن الواقع الخارجي، يعني نبحث بحثاً ثبوتياً. التصديق بهذه المقولة وعدم التصديق بها أو التصديق بعدمها يتوقف في الواقع على معنى المعاملة. إذا رجع معنى المعاملة إلى نحو الماهية بشرط شيء هذا له حكم، وإذا رجع معنى المعاملة إلى نحو الماهية لا بشرط هذا له حكم آخر. توضيح المطلب، المعاملة جعلت في قبال ماذا؟ العبادة. فطارة تقول المعاملة هي سنخ فعل مأخوذ بشرط أن لا يقصد أمره، بشرط لا، أنا قلت بشرط شيء هناك، لا صحيح بشرط لا. فطارة نقول المعاملة سنخ فعل مأخوذ بشرط أن لا يقصد الأمر. إذا هكذا كانت المعاملة فحينئذ تصدق المقولة، وهو أن جزء المعاملة لابد أن يكون معاملة. ليش؟ لما ذكرناه في دفع الشبهة المتقدمة من أن الأمر بالمركب ينبسط على الأجزاء، فيكون الأمر بالمركب جامعا بين الأجزاء، فإذا كان بعض الأجزاء عباديا لا يكون جامعا، فلا بد أن تكون تمام الأجزاء غير عبادية، فيكون جزء المعاملة ماذا؟ المعاملة. هذا إذا بنينا على ماذا تفسير المعاملة بأنها سنخ فعل مأخوذ على نحو بشرط عدم قصد الأمر. أما إذا قلنا لا، المعاملة سنخ فعل مأخوذ على نحو لا بشرط، المهم أنه ليس مشروط بقصد الأمر. الآن اتفق بعض أجزائه مأخوذ على نحو قصد الأمر، لا يضر، فحينئذ لا تسلم هذه المقولة، وهي أن جزء المعاملة معاملة. فإذا القضية ترتبط بهذا. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ تمام الكلام في أي شيء؟ في مقدمات البحث. الآن وصل البحث إلى صلب الموضوع، يا أخي النهي يقتضي، الآن كل هذا الذي طولت فيه جاوبنا عن هذا السؤال، النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ يقول البحث يقع فيه مقامين، في العبادات وفي المعاملات. أما في العبادات، الفتوى الأصولية التي نقدمها ابتداء أن النهي يقتضي الفساد. خب، أما توضيح هذه الفتوى فنقول المقتضي لها موجود والمانع مفقود. إذن لابد أن نصارع على جبهتين، جبهة المقتضي وجبهة ماذا؟ فقد المانع. أما جبهة المقتضي لابد أن نتكلم على اختلاف المباني. طارة نتكلم على مقولة المتكلم في تفسير العبادة، وأخرى نتكلم على مقولة الفقيه في تفسير العبادة، وطارة نتكلم على مبنى الماتن في تصحيح العبادات، وأخرى نتكلم على مبنى المشهور في تصحيح العبادات. فكل هذه كل واحدة لها حساب يخصها. أما على مبنى المتكلم، طبعا فيما دخل في محل النزاع من الأنحاء الخمسة، لأن بعض الأنحاء الخمسة قلنا ليس داخل في محل النزاع، الكلام يقتضي الفساد فيما دخل في محل النزاع لا فيما خرج عن محل النزاع. فبناء على رأي المتكلم، المفروض أن العبادة أو جزء العبادة قد تعلق بها النهي، ومع تعلق النهي لا يوجد أمر، حتى يكون إتيان الفعل ماذا؟ موافقا له. تفسير المتكلم، لأن الصحة عند المتكلم ما هي؟ موافقة الأمر. طب المفروض أن هذه العبادة، أن صوم يوم العيد أو صلاة الحائض منهي عنها، فحينئذ لا يوجد أمر حتى يقال أن هذا الفعل موافق للأمر، تكون سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا لم يصدق موافقة الأمر فلا تكون صحيحة. أما على مبنى الفقيه وهو أن الصحيح ما لا يحتاج معه إلى إعادة في الوقت وقضاء خارج الوقت، بناء على رأي المشهور أن صحة العبادة تتوقف على ماذا؟ على وجود أمر. الأمر واضح، لأنه إذا تعلق نهي يستحيل أن يتعلق ماذا؟ أمر. ونحن نتكلم في صغر بعد الفراغ عن صغرى ماذا؟ أن هذا الشيء منهي عنه. فإذا لا يوجد أمر، فإذا لا يوجد أمر فلا تتصف العبادة ماذا؟ بالصحة، لأن على مبنى المشهور العبادة لابد حتى تصح أن يقصد أمرها، ولا يكفي قصد المحبوبية وقصد الملاك وما شابه ذلك من العناوين. واضح الكلام؟ أما على رأي الماتن فكذلك، صحيح لا نحتاج إلى أمر في تصحيح العبادة، لكن بالنتيجة تحتاج إلى محبوبية، والنهي عن الصيام الذي هو ظاهر في أي شيء؟ في الحرمة الذاتية الذي يكشف عن مبغوضية الفعل، وما كان مبغوضا لا يتقرب به إلى المولى، حتى لو قلنا لا نحتاج إلى أمر. فإذا ثبت لدينا أنه على جميع المباني المقتضي للقول باقتضاء النهي للفساد موجودون. واضح الكلام؟ هذه المرحلة الأولى، مرحلة إتمام المقتضي. أما مرحلة دفع المانع، فما يمكن أن يكون مانعا يرجع إلى شبهة أثيرت في المقام. نستطيع أن نصيغ هذه الشبهة بطريقة القياس الاستثنائي. المقدمة الأولى في القياس الاستثنائي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن النهي إذا كان ذاتيا فهو يقتضي الفساد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن النهي يستحيل أن يكون ذاتيا، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. ماذا ينتج؟ أنه لا يقتضي الفساد. كل الكلام انصب في هذه الشبهة، لماذا لا يكون النهي ماذا؟ ذاتيا. هذه المرأة الحائض لا يخلو بالحصر العقلي، إما أن تأتي بالأفعال والأقوال الواجبة في الصلاة بدون قصد الأمر، أو تأتي بها مع قصد الأمر. عندنا الشق الثالث؟ أبدا. إما أن تأتي بالأقوال والأفعال بدون قصد الأمر، أو تأتي بالأقوال والأفعال مع قصد الأمر. إذا جاءت بالأقوال والأفعال بدون قصد الأمر لا يكون فعلها محرم، وقفت باتجاه القبلة من دون أن تقصد الأمر، من دون أن تتقرب بهذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وماذا فعلت؟ كبرت، قرأت، ركعت، سجدت، تشهدت، فعلها لا يكون حرام. هذا على الاحتمال الأول، إذن لا حرمة. على الاحتمال الثاني، أن تأتي بالأقوال والأفعال مع قصد الأمر فيكون حراما، لكن حرمته ماذا؟ تشريعية، إدخال ما ليس في الدين في الدين. فإذا كان حراما تشريعا لا يمكن أن يتصف بالحرمة الذاتية. ليش؟ لاستحالة اجتماع المثلين، كما أن الضدان لا يجتمعان، المثلان لا يجتمع. لا لا، اصبر اصبر، مش محل سؤال، التفتنا. فحينئذ على كل تقدير من التقديرين فعل الحائض لم يتصف بالحرمة الذاتية. فإذا لم يتصف بالحرمة الذاتية فهذا الفعل ذاتا لا يكون مبغوضا. فإذا لم يكن مبغوضا يمكن التقرب به إلى المولى. فإذا ما يمكن أن يكون مانعا هذا المانع. ما أدري واضح المانع أو لا؟ واضح. نعم. شو أسبق؟ ما في حرمة ذاتية، لأنه إذا جاءت، ما هو الآن نهيت هذه المرأة عن الصلاة، طيب جاءت بالصلاة بدون قصد أمر فعلت حراما؟ لا. جاءت معها مع قصد الأمر تكون قد ماذا؟ قد شرعت، لأنها قصدت أمر غير، قصدت أمر غير موجود، فتكون قد شرعت، فهي حتما تتصف بالحرمة التشريعية. يعني مسألة مش أنه من سبق، التفتنا، فعلا هذه المرأة تكون مشرعة، فإذا اتصف فعلها بالحرمة التشريعية لا يمكن أن يتصف بالحرمة الذاتية. خب، فإذا لم يتصف بالحرمة الذاتية فلا يكشف ذلك على أنه مبغوض. فإذا لم يكن مبغوضا فيمكن التقرب به، فيقع الفعل صحيحا لا فاسدا. واضح هذا المانع؟ أي طبعا، بل على غير رأي المصنف. ليش؟ لأن الأمر في أقيم الصلاة يشمله، فيكون النهي خصص فقط في التشريع، فإذا جاء به من دون تشريع فيكون قد فعل حراما لكن لا يكون عبادة. أما إذا جاء به مع التشريع يكون حراما تشريعا، أما في حد ذاته لا يكون محرما فيمكن أن يتقرب به. يجيب الماتن عن هذا المانع، لا تنسى نحن في أي مرحلة؟ في مرحلة المانع. يجيب الماتن عن هذا المانع بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، عرفنا فيما تقدم أن العبادة قسمها الماتن إلى قسمين: عبادة سميناها عبادة ذاتية، يعني وإن لم يتعلق بها أمر هي عبادة، مثل التقديس، التسبيح، الخضوع، السجود وما شابه ذلك، هذه نسميها عبادة ماذا؟ ذاتية. وعندنا عبادة يطلق عليها في بعض الكلمات بالعبادة الشأنية، العبادة التقديرية، العبادة الاقتضائية، يعني من شأنه أن يكون عبادة لو أمر به المولى، مثل الصيام في يوم العيد، لو أمر به المولى لكان عبادة، له اقتضاء العبادية، له شأنية العبادة، لكن بذاته ليس عبادة. بخلاف ماذا؟ الخضوع، حتى ولو لم يأمر به المولى هو عبادة. فحينئذ إذا كان العبادة المنهي عنها من قبيل النحو الثاني، من قبيل ماذا؟ النحو الثاني، يعني النهي عن الصيام مثلا، إذا كان من قبيل النهي عن الصلاة بمجموعها التركيبي، إذا كان من قبيل الثاني، فهذا يعني أن هذا الفعل لو تعلق به أمر لكان عبادة. لكن باعتبار ما يضاف إليه، يعني هو مقتضي العبادية ومقتضي التقرب وشأنية العبادية والتقرب كانت موجودة، والذي يخرج هذا الأمر من حيز الشأنية والاقتضاء إلى حيز الفعلية ما هو؟ وجود الأمر. لكن المفروض الآن ماذا؟ نهى، يعني لا يوجد أمر. خب، هذا النهي الذي تعلق بهذه العبادة الشأنية قد لا تبقى العبادة على شأنيتها بلحاظ ما أضيفت إليه. ما هو الذي أضيفت إليه؟ يعني يوم العيد، يوم العيد، كون المصلي حائضا، فهذا يكون مبغوضا. فإذا كان مبغوضا، هذا الشيء بلحاظ ما أضيف إليه صار مبغوضا، فحينئذ لا يمكن أن يتقرب به، فتقع العبادة الشأنية فاسدة ولا تجزي عن عبادة أخرى. واضح الفكرة؟ هذا في هذا القسم. في القسم الآخر الذي قلنا عنه عبادة ماذا؟ ذاتية. هذه العبادة الذاتية هي عبادة بذاتها، لكن بلحاظ الإضافة تبقى على كونها عبادة، لكن لا تكون عبادة لله، مثل السجود للصنم. السجود للصنم ما هو؟ عبادة، ما لا ننكر أنه عبادة، هو عبادة، لكن ليس عبادة لله. فإذا لم يكن عبادة لله يعني شرك، فإذا هو مبغوض. فإذا كان مبغوضا فيقع ماذا؟ فيقع فاسدا. هذا الجواب الأول الذي ذكره المتن. الجواب الثاني، حتى لو الآن في الجواب الثاني هذا نجيب عن هذا الشق. الجواب الثاني الذي يذكره المتن، نعم، أي جيد، فاصل إعلامي، ماذا نفعل به؟ يعني نشرب ماء. الجواب الثاني مصبه ما تقدم في الشبهة. شنو تقدم في الشبهة؟ أنه إذا صار حراما تشريعا فلا يمكن أن تعرض عليه الحرمة الذاتية لاستحالة اجتماع المثلين، مش هكذا قلنا؟ نقول اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في اشتراط الوحدات الثمانية. لابد من وحدة المتعلق، وحدة الموضوع. معروض الحرمة التشريعية فعل ماذا؟ جوانحي. ومعروض الحرمة الذاتية فعل جوارحي. فلا مانع مع حرمته تشريعا أن يكون ماذا؟ أن يكون محرما ذاتا. فإذا كان فالحرمة التشريعية، لأنك أنت أبطلت الحرمة الذاتية، لأن عمدة الاستدلال على اقتضاء الفساد أنه بما أنه حرام ذاتا إذن هو مبغوض، هذا الفعل بذاته ماذا؟ مبغوض، والمبغوض لا يتقرب به، وما لا يتقرب به لا يقع، لا يقع صحيح. مش هذا عمدة الاستدلال؟ طيب إذا أنت أثبتت حرمة تشريعية وتمنع عن الحرمة الذاتية فتمتنع المبغوضية، نقول لا، الحرمة التشريعية لا تمنع عن الحرمة الذاتية. ليش؟ لكون مصبهما مختلف، هذا فعل من أفعال الجوانح وهذا فعل من أفعال الجوارح، فإذا لم تكن مانعة انتفى المانع. هذا الجواب كم؟ الثاني. الجواب الثالث، سلمنا أن هنا لا يوجد إلا حرمة، إلا حرمة ماذا؟ تشريعية. لو سلمنا أنه لا يوجد إلا حرمة تشريعية، مع ذلك نقول هذه الحرمة التشريعية تدل على الفساد. يعني الآن وسعنا الاقتضاء، في الاقتضاء انطلقنا فيه من أي شيء؟ من الحرمة الذاتية. هنا لا، نقول حتى الحرمة التشريعية تقتضي ماذا؟ تقتضي الفساد. ليش؟ ما معنى الحرمة التشريعية؟ لو في أمر وقصدت الأمر يكون محرما تشريعا؟ لا. إذن حرمة تشريعية تعني أنه لا يوجد أمر. فعلى مبنى المشهور بما أنه لا يوجد أمر كيف تقع العبادة؟ صحيح. هذا على مبنى من؟ على مبنى المشهور. طيب على مبنى الماتن ماذا نفعل؟ لا يوجد أمر فليكن، لكن الحرمة التشريعية لا تقتضي المبغوضية، نقول صح، لكن خب تحتاج إلى محبوبية، والمحبوبية كنا نستفيدها من الخطاب، وخطاب أقيموا الصلاة وإن كان بدوا شاملا لصلاة الحائض، لكن بعد ورود النهي يكون أقيموا الصلاة قد قيد إطلاقه، فلا يوجد خطاب يشمل المورد حتى نستكشف من الخطاب ماذا؟ المحبوبية أو الملاك، بخلاف المباحث السابقة التي كنا نقولها، مثلا في مورد الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الذي هو نهي تبعي عرضي، هناك خب بما أنه نهي عرضي أصل المحبوبية تبقى ماذا؟ ثابتة، فيمكن تصحيح العبادة حتى لو لم نقل بالترتب، التفتنا، وحتى لو لم نقل بمقولة الشيخ البهائي. أما في مورد بحثنا النهي ليس نهيا تبعيا وعرضيا، وإنما هو نهي ماذا؟ استقلالي، نهي أصلي وليس نهيا تبعيا، فإذا لا يبقى ما يكشف عن وجود الملاك والمحبوبية، فنشك في وجوده فيرجع الشك إلى شك ماذا؟ في المكلف به، إلى شك في المحصل، والشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال، أنها عليها أن تعيد الصلاة في فرد آخر في الوقت أو في خارج الوقت. فهذه أجوبة ثلاثة عن هذه الشبهة. ما أدري واضح المطلب أو لا. نعم، النهي الذي جاء بأنه ترك الصلاة في أيام أقرائك، يعني على نحو المخصص والمقيد المنفصل. هذا تمام الكلام في أي مقام؟ في العبادات. وين صرنا في القراءة؟ وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، واضح، لأنه هو بلحاظ العبادة، فإذا استثنينا العبادة ماذا يبقى؟ يبقى أربعة: الجزء والشرط والوصف. الوصف على قسمين، مفارق و في هذا القسم الثاني، لأنه هي نريد أن نقول هي النهي عن العبادة لأجل هذه الأمور، فلا تستطيع أن تقول النهي عن العبادة لأجل النهي عن العبادة، لابد أن يكون شيء غيرها. واضح؟ تفت معي، شوف مرة قلنا هذه الأمور هي التي يكون منهي عنها. الأمور المنهي عنها كم؟ خمسة. هذا انتهينا منه. ومرة جئنا وقلنا العبادة ينهى عنها بواسطة هذه الأمور، فلا بد أن نستثني العبادة. لا معنى لأن تقول العبادة ينهى عنها لأجل العبادة، ما هي نفسها. فإذا ماذا يبقى؟ أربعة أمور: الجزء والشرط والوصف بقسمين. واضح؟ ها؟ أو بعد؟ أي يقول وهاء خب: وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدها إذا كان من قبيل الوصف بحال المتعلق الذي سميناه ماذا؟ واسطة في العروض. يعني مثل ماذا؟ وصف الجالس في السفينة بأنه متحرك. هذا ليس هو المتحرك، متحرك الواسطة هي المتحرك. وبعبارة هو يشرح يقول: وبعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض، يعني واسطة في العروض. وإن كان النهي عنها خب، فإذا في الصورة الأولى خب يرجع إلى البحث السابق. في الصورة الثانية وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة، فالمنهي عنه حقيقة هي العبادة، لكن بسبب واسطة في الثبوت، بسبب ماذا؟ الجزء أو الوصف أو الشرط. فكله حينئذ يرجع في النحو الأول، يرجع إلى النحو الأول وهو النهي عن العبادة. وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله، وإن كان بواسطة أحدها لكن على نحو الواسطة في الثبوت للعروض، كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل، يعني النهي عن العبادة. ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون هذا تعريض، قلنا بمن؟ بالشيخ الأعظم. فلا يكون بيانها على حدة بمهم، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني ليس بمهم، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة. يعني لازم دائما تقرؤون الفاتحة لصاحب الكفاية: هذب لنا علم الأصول. نعم. ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين. وهنا يعني الفن، أنه يبين لك مختاره بطريقة يثبت المختار وتبطل سائر الأقوال، تفهمنا؟ فلا يحتاج حينئذ أن يستعرض قولا ويبطل هذه الأقوال. من بسط المقال في مقامين، الأول في العبادات، فنقول وعلى الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض لفسادها، هذه مرحلة قلنا مرحلة الاقتضاء لدلالته على حرمتها ذاتا. شوف الشبهة التي تأتي ناظرة إلى هذه العبارة، لدلالته على حرمتها ذاتا. ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة، وكذا بمعنى سقوط الإعادة. طبعا مقصودة من الإعادة هنا الأعم من الأداء والقضاء، فإنه مترتب على إتيانها، يعني موافقة الأمر والسقوط كذا مترتب على إتيانها بقصد القربة، وكانت مما يصلح لأن يتقرب به، ومع الحرمة لا يكاد يصلح لذلك ولا يكاد يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها. طبعا الجاهل بالحرمة له مجال أن يقال ماذا بصحتها، خصوصا في مثل الصلاة إذا لم تكن من الأركان، حينئذ تشملها قاعدة لا تعاد. ما هو لا يصلح، هذا متفرع على ذلك، لا يصلح لأن يتقرب به لكونه مبغوضا. طب إذا أنا مش ملتفت إلى المبغوضية، فأنا في الواقع وجدانا أنا أقوم بهذا الفعل لأقترب من المولى، اتفقنا؟ حتى نخلص، أنت طلبت نخلص يوم الأربعاء تراجعت. خب لا يقال هذه مرحلة ماذا المانع، لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية، ونحن لا نسلم الدلالة على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة، لا ذاتية ولا تشريعية. إذا صلت بدون قصد القربة أصلا حرمة ما فيه، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا. ليش؟ لأنه إذا كانت حرام تشريعا لا تتصف بالحرمة الذاتية للزوم اجتماع الاستحالة اجتماع المثلين، ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، ومعه لا تتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كامتناع اجتماع الضدين. فإنه يقال الجواب الأول، لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى أنه هذا مثال على أي نوع من العبادة؟ العبادة اللولائية التقديرية الشأنية الاقتضائية، بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي بقصد القربة كصوم سائر الأيام. خب، وإذا أتي به بقصد القربة لأجل إضافته إلى العيد صار مبغوضا للمولى. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى ونحوه، وإلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة. ليش محرما؟ لإضافته أيضا إلى شيء معين، وإلا هو عبادة، حتى مع إضافته هو عبادة، لكن صار مبغوضا لهذه الإضافة. مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ، لما فيه من المفسدة والمبغوضية بلحاظ هذه الحال، بلحاظ هذه الإضافة. خب، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية، لا نسلم أنه صح في حرمة تشريعية، لكن لا تمنع عن الحرمة الذاتية، لأن اجتماع المثلين كاجتماع الضدين يشترط فيه وحدة المتعلق، بناء على أن الفعل فيها يعني في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال الجوانح القلب، كما هو الحال في التجري والانقياد. في التجري والانقياد أنت ماذا شربت؟ شربت الخل. فلا يتحول إلى ماذا؟ إلى شرب الخمر. الأمور لا تنقلب عما هي عليه، وإنما الحرام ماذا؟ الجرأة والتمرد على المولى، هذا فعل من أفعال الجوانح. ففي عندك حرمة وعندك إباحة. شرب الماء ما هو حكمه؟ مباح، مع أن الحرمة والإباحة ما هما؟ الحرمة والإباحة ضدان، والضدان لا يجتمعان. كيف اجتمعا؟ لأن هذا من أفعال الجوارح وهذا من أفعال الجوانح. فافهم هذا مع أنه، إذن واضح هذا التشبيه بالانقياد والتجري، هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد. يعني لو سلمنا أنه ما في حرمة ذاتية لكن مع ذلك يدل على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها، لأنه لو كانت مأمور بها لا يكون مشرعا، إذا ما في أمر. وإن عمها إطلاق أقيم الصلاة، عمها لكن ماذا؟ خرج بمقيد منفصل. وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا كما ذكرنا سابقا، كما إذا نهى عنها فيما كان ضد الواجب مثلا، لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده إلا النهي العرضي، لا النهي الذاتي الاستقلالي الذي يكشف عن المبغوضية، فيخصص به أو يقيد. يعني يخصص به أو يقيد قاعدة النهي يقتضي الفساد، فحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ النهي يقتضي الفساد إلا إذا كان نهيا تبعيا. واضح؟ هذا معنى التقييد والتخصيص. المقام الثاني في المعاملة، والحمد لله رب العالمين.